إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر ابن سعد في الطبقات أن أمير المؤمنين عثمان لما حاصروه وهموا بقتله نبههم وحذرهم وخوفهم من مغبة ما هم مقدمون عليه، فقال رضي الله عنه: والله إن قتلتموني لا تصلون جميعا من بعدي أبدا، ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا، ولا تختلفن حتى تكونوا هكذا، وشبك بين أصابعه. ولما قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الآن هلكت العرب، ولم تجتمع لهم كلمة بعد، ودبت الفرقة بينهم، وكانت الفتوحات قائمة، وكانت سوق الجهاد نافقة، وأذل الله الشرك والمشركين بأيدي حماة الدين من أصحاب محمد الميامين ومن تبعهم بإحسان على حقيقة الدين. فلما وقعت الفرقة ودب الشقاق بينهم، سالت الدماء وأزهقت الأرواح واستحلت الحرمات حرمات الدين. فلما وقعت وقعة الجمل، وشجر من الخلاف ما شجر، ونشب بينهم من الشقاق ما نشب، قتل 20,000. ثم جاءت بعدها صفين، فقتل فيها 70,000 من المسلمين الذين جعل الله تبارك وتعالى دماءهم محرمة. لما وقع الخلاف بعد ذلك بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان الروم قبل ذلك مدحورين مذلولين مقهورين، فلما انشغل المسلمون بعضهم ببعض ونشب بينهم من التفرق ما أدى إلى كثير من الضعف، حزب ملك الروم أحزابه وجيش جيوشه، وانحضر من أجل أن يعدو على معاوية بأرض الشام. فلما رأى معاوية رضي الله عنه ذلك منه، أرسل إليه قائلا: والله يا لعين، لئن لم تعد إلى حيث كنت لأصالحن ابن عمي، ثم لأصيرن إليه حتى أسيمك العذاب وأنزلن بك الخسف. فرجع خائفا يترقب. ثم إنه كان ما كان بعد في عام الجماعة من الاجتماع والائتلاف من بعد الفرقة والاختلاف، لما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما في سنة 40 عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، واجتمعت عليه كلمة المسلمين، ثم إنهم صاروا بعد ذلك إلى الفتوحات والجهاد ونصرة دين الله في البلاد ودفع الشرور والفساد، وأعد الله تبارك وتعالى بهم راية الحق خفاقة في الأرجاء حتى لتطاول السماء. ثم إنه وقع الخلاف بعد، ففي سنة 70 لما انشغل المسلمون بالخلاف بين بني مروان وابن الزبير، صار الأمر بعد ذلك إلى ما يؤسف له حقا ويحزن عليه صدقا، فإن ملك الروم أراد أن يغزو ديار المسلمين، فصالحه عبد الملك وهادنه على أن يدفع المسلمون له جزية 1000 دينار ذهبا في كل جمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فبعد أن كانوا يدفعون الجزية للمسلمين وأمر المسلمين ظاهر وعزهم قاهر ونصرهم باهر، صاروا إلى هذا الدرك الهابط بحيث كانوا يدفعون الجزية لأولئك العلوج 1000 دينار ذهبا في كل جمعة، وصاروا من بعد الرخاء والمنع إلى هذا الشقاق والتفرق، وما صار إليه كثير من المسلمين من البؤس والمذلة الظاهرة، وهم أعز أهل الأرض بدين الإسلام العظيم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا بما حذرنا الله تبارك وتعالى به، وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتماع والائتلاف، وحذرنا ونفرنا من الفرقة والاختلاف، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عظيم حق المسلم على أخيه، وما جعل الله تبارك وتعالى للمسلم من الحرمة الظاهرة والباطنة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالبيان القولي كما بينه صلى الله عليه وآله وسلم بالبيان العملي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الفرقة عذاب وأن الجماعة رحمة، الاجتماع والائتلاف رحمة، والفرقة والاختلاف عذاب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لأن الله جل وعلا لما ذكر من تبيض وجوههم يوم القيامة ومن تسود منهم الوجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فبين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن السنة مقرونة بالألفة والاجتماع والمحبة، وأن البدعة مقرونة بالفرقة والبغض والاختلاف، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المسلم إلى التآلف والتناصر والتعاضد، وبين أن كل المسلم على المسلم حرام. ومن تدبر في أحوال العالم الإسلامي قديما وحديثا يجد مصداق ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن المسلمين ما تفرقوا في زمان قط إلا خضضت شوكتهم وانحطت رايتهم وتمكن منهم أعداؤهم فدوخوهم في البلاد وأذلوهم وساموهم الخسف بسبب العناد لسنة خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المقابل من تدبر العصور الزاهية والأعصار الناظرة الباهية، من تدبرها رأى أن ذلك ما كان إلا لأجل اجتماعهم على كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار هذا قانونا مرصودا معمولا به في كل حين وآن، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة وهو يرصد الخط التاريخي للأمة في نسبته للعز والذل والتمسك بالكتاب والسنة وضعف ذلك من الأمة. وبين أنه لما جاء بنو بويه وفيهم القرامطة وفيهم الزنادقة ووقعت منهم المحدثات تفرقوا شذر مذر في البلاد، ومكن الله تبارك وتعالى منهم وهم من أهل القبلة أحط العباد حتى ساموهم الذل وصاروا عبرة. وكذلك الشأن في كل زمان ومكان، والواقع شاهد لا يكذب. فهذه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صار بأسها بينها، ولا يتمكن منها أعداؤها إلا بخيانة من أبنائها. فمن كان في الداخل خائنا لدينه خائنا لوطنه فإنه يتمكن به أعداء الأمة من أجزاء من الأمة. وأما الأمة في حقيقتها فمعصومة محفوظة بعصمة الله وحفظه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الناس ربما لم يعرفوا العلاج الناجع فلم يستطيعوا الوصول إلى حقيقة ما يرفع به المرض والداء. وكثير من الناس يتلمس النبع وهو على ضربة معول منه وهو يكاد يقتله الظما، ومع ذلك النبع منه على ضربة معول والجنى منه دان على أطراف البنان، ولكنه عمل بصيرة. نسأل الله رب العالمين أن ينير بصائرنا أجمعين. وأما العلاج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو معصوم، ليس بموهوم، ليس كالفكر البشري مما تواضع عليه الخلق من خطأ وصواب، كما يتواضع على ذلك أفراد الحيوان لا يتعلمون إلا بالتجربة والخطأ، ولا كذلك شرع الله جاء به رسول الله منزها معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلم يعرفوا أن النبع منهم دان على ضربة معول، وأن الدواء الذي ينشدون ما هو إلا على طرف البنان لو كانوا يعلمون، ولكن عموا عنه وصموا فلم يسمعوا الداعي الحق ولم يهتدوا إلى صواب الرشد والصدق، وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الله بأسهم بينهم حتى صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج أبو نعيم في الحلية وذكره الشاطبي في الاعتصام أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا إمام، إني أريد أن أحج، فمن أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني المسجد النبوي، من عند القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني إذا أحرم من المسجد من عند قبر رسول الله ولم يحرم من ذي الحليفة من ظاهر مدينة رسول الله، فإنما هي أميال يزيدها. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة هي أعظم من أن تظن أنك أتيت بأمر هو أهدى مما جاء به رسول الله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك والشبهة، الفتنة البدعة المكفرة، ما يزال الرجل يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويجانبه، حتى يصير في جانب ويصير الرسول في جانب، حتى يصير في حد ويصير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حد. رأى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رجلا يركع ويسجد يصلي بعد صلاة الصبح، فقال: لا تفعل. فقال: أيعذبني الله تبارك وتعالى على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة رسول الله. لا يعذبك الله تعالى على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من نظر في واقع المسلمين اليوم وهم في زمان هم أحوج ما يكونون فيه إلى الترابط والتناصر والتعاضد وتشابك الوشائج وتلاحم القلوب والأرواح، من نظر في حال المسلمين اليوم رأى حالهم عجبا، كفوا عدوهم مؤونة سعيه من أجل إنزال العذاب بهم فأنزلوه بأنفسهم. الفرقة عذاب، تفرقوا وتخالفوا وجانبوا الصواب فمكنوا العدو منهم، لأن الخلاف عندما يدب بين أبناء الأمة الواحدة، بين أبناء الوطن الواحد، يستنزف طاقات الأمة في رأب الصدع وفي محاولة جمع الشمل، مع ما يعتور الأمة من استنزاف الثروات وتبديد الطاقات وتخالف القلوب. ومعلوم أن العدو الرابض إنما يخطط من أجل تمزيق المنطقة إلى دويلات طائفية ثم تتناحر بينها لتكفي تلك الشرذمة من الصعاليك من شذاذ الآفاق، لتكفيهم مؤونة العدد الذي حرموه ومؤونة العداد خشية أن يستنزفوه وأن يفقدوه. وأما أبناء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم تركوا الموجود فلم يستثمروه، وتطلعوا إلى المفقود المستحيل حاولوا أن يحصلوه، لم يثمروا الموجود رجاء تحصيل المفقود، ولم ينظروا إلى المقدور عليه، وإنما نظروا إلى المعجوز عنه، وهذا أمر لا يستقيم مع بدائه العقول ولا صريح الفكر لمن كان مفكرا من بني آدم. وأما أهل الحق والصدق فإنهم يتآزرون على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه قدر، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فؤاده منزلة، فإنه عند ثبوت النص لا يراجعه. وإذا كان المرء يذهب إلى الرفيق إلى الطبيب يستطبه بطبه محاولا إلى تحصيل البرء سبيلا وإلى وجود العافية في بدنه بديلا للسقم الذي حل بها ونزل بأعضائها، فيذهب إلى هذا الرفيق الطبيب، فإذا وصف له الدواء وأرشده إلى العلاج لا يراجعه ويأمره فيأتمر بأمره، وهو إنما يحاول ما يحاول لصحة بدنه وجسده وهو إلى التراب صائر. وأما الروح والقلب وهما أشرف وأعلى كعبا ومنزلة فإن الإنسان إذا سلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن يسلم تسليما مطلقا لا مراجعة فيه ولا أنفة ولا إذاء يعتريه، وإنما يلقي المقادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر مما يتوجب أن ينظر إليه، فإن الآية كما في الصحيح إنما نزلت في أمر يتعرض له المرء في حياته الدنيا من خصومة في سقي زرع وري ونماء بستان، كما وقع بين الزبير رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما تحاكما إلى رسول الله فقضى بينهما بالفضل راجع الأنصاري الحكم، فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني فقضيت له بهذا الحكم مع أنه قضى بالفضل لا بالعدل. فغضب رسول الله فأرجع الحكم إلى العدل ولا يعدوه، وهو دائر بين الفضل والعدل صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت الآية وقال الصحابة رضي الله عنهم: فكنا نرى أن تلك الآية إنما أنزلت في ذلك في أمر يتعلق بسقيا زرع وري بستان، فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وفي الآية دليل على أن زمام القلب عند الإيمان يكون بمقادته في يد صاحبه، لأن هذا الأمر من الأمور النفسية التي لا يملك المرء عليها سلطانا ولا إليها سبيلا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فنفي الحرج عن الصدر أمر إنما يعود إلى استقرار حقيقة الإيمان في القلب، وهذا إنما يؤتيه الله جل وعلا من أحب. وأما إذا ما وجد الحرج في الصدر، وهذا أمر كما تعلم يخاطب الله تبارك وتعالى به المؤمنين، كما دلنا ربنا تبارك وتعالى على وعده الصادق كيف يفعل فعله في قلوب من آمن به ربا وإلها ومشرعا وحاكما وآمن بأنبيائه وكتبه، كما أمر الله رب العالمين أم موسى أن تلقيه في اليم عند المخافة، وهو أمر قد لا يستقيم عند كثير من أصحاب إعمال العقل والعكوف على النظر. وأما أصحاب الإيمان ففي واد، وهؤلاء في واد: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه العقل هاهنا إذا تدخل يقول: فأخفيه في جوف البيت أو في قعر الصندوق أو اجعليه هنالك مخفيا بحيث لا تطلع عليه الأعين وراء ستار كثير في ظل ظليل، ولكن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وأم ثكلى محزونة قد عض قلبها الحزن بنابه فدفق فيه من السم ما دفق وهي تخشى جبارا طاغية، فأله في الأرض وتربب من غير ما استحقاق ولا سلطان، وإنما هو عبد يتغوط ويبول وينام ويصحو وتقلقه بقة وتنتنه عرقة ويحمل في جوفه الغائط به يجيء ويروح. فيأتيها هذا البيان الإلهي وهذا الوحي الرباني يقال لأم مكلومة تتلدد كأنما تسعى على مثل الغضا جمرا. ومع ذلك فيأتيها هذا البيان: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم يرتقي السياق صعبا فيأمرها بأمر ليس هو في ظاهر الرأي وباديه في يد المرء وليس زمامه بين أصابعه: ولا تخافي ولا تحزني. الخوف والحزن من العوامل النفسانية والشعور الباطني يحيط بالقلب يمزقه ويضنيه ويرفعه ويخفضه ويخفضه ويعليه. والمرء لا يملك ألا يخاف بملكه ولا يخاف ألا يحزن باستطاعته. ومع ذلك: ولا تخافي ولا تحزني، لأن الذي يتكلم هنا هو الله، والله على كل شيء قدير. لذلك فإن الدين الحق هو تسليم المقادة لله رب العالمين وإلى النبي الكريم بالوحي المعصوم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولتنشرح صدورهم به ولتتسع آفاقهم له وليكونوا منه على قرار وسواء. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأتى بالمفعول المطلق هاهنا مؤكدا على هذا التسليم المسلم به تسليما لله رب العالمين ولأمره يأتي به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعجبا للمسلمين، الدواء لدائهم دان على طرف البنان، والنبع منهم ظاهر على ضربة معول، وهم يعشون عنه بل يعمون عنه وعنه يحيدون. إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما كان في عصر الصديق لما أخمد الله رب العالمين الفتنة ووأد الردة وعادت الأمة إلى سواء الصراط المستقيم، ثم جاء عهد عثمان رضي الله عنه وكانت الفتوح وأعطى الله رب العالمين ما أعطى أولياءه المجاهدين حتى وقف واقفهم مجاهدا على شاطئ البحر المحيط يتوعد: لو علم من كان وراء أمواهه لو كان كافرا بالسيف ظاهرا. وامتدت ربوع الأمة تخفق فيها كلمة التوحيد من إسبانيا في المغرب بأقصاه إلى حيث عبروا نهر السند بالشرق، في كل ذلك ترفع راية التوحيد لما كانوا جميعا على قلب رجل واحد، لما نبذوا الفرقة وجعلوها تحت مواطئ الأقدام ودبر الآذان، وجعل الله رب العالمين غناهم في قلوبهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعجبا للمسلمين لما حرصوا عليها فاتتهم، وهي كالمرأة اللعوب عن الدنيا، من أقبل عليها صدت ومن أدبر عنها نادت، فكذا الدنيا يا صاح فلا تخدعن. لما أدبروا عنها طلبتهم، ثم لما أقبلوا عليها فاتتهم كما قال رسول الله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وعليها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة منكم من قلوب أعدائكم. استصغروكم واحتقروكم واستهانوا بكم، وأنتم كثير تملؤون الربوع، لو صحتم جميعا الله أكبر لزلزلت من صيحتكم الحصون، ولهدمت من حولها الأسوار كما كان قبل، وهم قليل، نفر قليل في عدده، كثير في كيفه ووصفه، من نسور الجبال وأسود الصحارى، نفر من أتباع محمد آمنوا به فطلقوا الدنيا تطليقا، فأتتهم وهي راغمة بخطامها حتى ملكوها جميعها. وأما اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولينزعن الله الهيبة منكم من قلوب أعدائكم، من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومن أفقر الفقراء اليوم من يتمتع بالمطاعم التي لم يرها قط رسول الله، فما رأى النقي بعينيه قط ولا ذاق صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قدمت له شاة صميط قط ولا مد إليها يدا، ولا أكل على خوان قط ولا قرب إليه وهو رسول الله. أو من قلة؟ حاشا لله، وإنما من عزوف وزهد فيه، فإنه يؤول إلى ما تعلمون، ومن كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارفين بحقيقة المهمة، فأتوا بها في كل موطن في كل حين رضوان الله عليهم أجمعين، كانت ظاهرة مكشوفة. هذا ربعي بن عامر يبلغ رسالة الإسلام إلى رستم قائد الفرس، وهو يقول: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعجبا للمسلمين، ألم يسمعوا هذا النص المحكم: ولينزعن الله الهيبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلما تكالبوا عليها، وهي شرعة لا تحتمل إلا الواحد بعد الواحد، الدنيا مقصد لا يحتمل التنازع عليه، الدنيا مورد لا يرده منتهلا منه إلا الواحد بعد الواحد، وأما طريق الآخرة فواسع لاحب يتسع الجميع. وأما الدنيا فلما توفروا على طلبها فحاسدوا وتحاقدوا فتعاندوا فتحاربوا فكان بأسهم بينهم، ولما دبت الفرقة صاروا إلى ما صاروا إليه، كالرصد للخط التاريخي للأمة بالنسبة إلى عزها ومذلة أبنائها. ولما جاء بنو بويا واشتغل كثير منهم بالفلسفة وأمور العقليات التي هي جهليات في حقيقة الأمر، وتركوا الوحي المعصوم إلى الفكر الإنساني الموهوم، سلط عليهم من سامهم الخسف، وتبددت الأمة بددا وتمزقت مزقا، وصار أمرهم بعد شذر مذر. وكذلك يفعل ربك بالخالفين المخالفين الظالمين. يا عجبا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونبيها صلى الله عليه وسلم يأمرها بالوحدة فتتفرق، وبالاجتماع فتتبدد، ويدلها على النبع الصافي فتدعه، إلا من رحم الله، إلى كل كدر من غير معين، إلى كل مشوب بنجاسة وبول مما تركته زبالات أهل الأمم السابقة من بائدة وممتدة، وعندهم ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. تخالفوا ودب الشقاق بين القلوب، وتصارعوا لما تركوا المعين الصافي والشرعة التي تحتمل العالم كله تنافسا عليها للوصول إليها، ولا تضيق عنهم بحال، أعني طريق الآخرة، كما تنافس فيه أصحاب رسول الله والسابقون السالفون ممن تبعهم بإحسان. فتنافسوا فآتاهم الله الخير دنيا وآخرة بحسن الأحدوثة فيها وجميل الذكر. تتنزل الرحمة عند ذكرهم لأنهم علموا الحقيقة وافية. وهذا عمر لما دفع إليه من دفع مفاتيح بيت المقدس تسلم إليه حتى تقع بين يديه، وأقوام شقت حناجرهم وانقطعت أحبال أصواتهم وهم لا يدرون السبيل وهو يدلهم عليه، فرضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم مع ذلك يصدفون عنه ولا يحصلون شيئا مع المعاناة والعنت. لما ذهب رضي الله عنه وكان على دابته قالوا: أتدخل على هذه الدابة والقوم من الأعداء ينظرون إليك؟ والبروتوكول يقول أنه ينبغي على صاحب الأبهة أن يأكل بها وأن يحرص على سمكها وأن يعلو فوق الناس بالقشرة الظاهرة المموهة، ولا حقيقة لها. دعي أبو هريرة إلى مأدوبة وعليه أثواب بالية فمنعه الحاجب، إذ ظن المسكين أن مثله لا يدعى، وما لهذا المسكين وموائد المترفين، فرده فذهب فاستعار ثوبا حسنا فأذن له بالدخول. فلما قدم الطعام جعل يجعل كمه في الطعام ويقول لثوبه: كل، فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا. فهموا الحقيقة وحرصوا على تحصيلها فآتاهم الله إياها وافية. ذهب عمر على دابته، قيل: أتدخل على القوم وهم ينظرون على هذه الدابة وما لها؟ قالوا: نأتيك ببرداون مما هجن على العراب الخالصة. فأذن له فهملج به فقال: ردوا علي دابتي فإنما حملتموني على شيطان. فردوا عليه الداب عليه أثوابه مرقعة كانت، وكذا وصفه في التوراة ما لم يحرف منه، وكانوا كذلك يعلمون. كان رضي الله عنه عليه أثوابه وكانت مرقعة على دابته التي لا يرتضونها له أمام أعيان أعدائه وبمرأى منه، فاعترضته مخاضة فنزل فأمضى عنه نعليه فجعلهما في يديه وأخذ بزمام دابته ناقته يخوض الماء وتخوض. فجزع أمير الأمة أبو عبيدة حتى علمه الفاروق رضي الله عنهما، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما يقول القوم إذا رأوك تصنع هذا الصنيع؟ دفع في صدره قال: أوه، يتوجع لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وحذف الخبر، يعني لأوجعته، أوجعت ظهره ورأسه بالدرة العمرية رضي الله عنه، ولكنه لا يفعل مع أمين الأمة رضي الله عنه. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لقد كنا أذل أمة وأحطها، حتى أعزنا الله بالإسلام ورفعنا، فمهما ابتغينا العز في غيره وبغيره أذلنا الله ووضعنا. هذا هو، فهموه هذا القانون، تلك الخلاصة. نتمسك بدين ربنا، ودين ربنا داع إلى الألفة بين أبناء الأمة حتى تكون جسدا واحدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الإمام أحمد والترمذي وذكره المنذري رحمه الله وجود إسناده وصححه الشيخ ناصر رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل إليه الناس، فكنت في من ذهب للقيا رسول الله، فلما نظرت في وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أما والله إن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن أخلاق الباطن تنعكس على الظاهر لا محالة، والمرء بحصيلة نفسه، بذخيرة روحه، لا بما ملكت يداه. قال: فكان أول ما سمعت منه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أول بيان في مدينته صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، لأن الله هو السلام ومنه السلام. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلم منا، وهو السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي أول بيان نبوي في المدينة في طابة الطيبة، أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإفشاء السلام: أيها الناس، أفشوا السلام. فجعله أول ما يعقد عليه الخنصر في عد أسباب دخول الجنة بسلام، فبدأ به وبه ختم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فبدأ به وبه ختم، والله هو السلام، السالم من كل عيب، المبرأ من كل نقص. ولذلك لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، وقد نهى عن ذلك وعن قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة في بدء الأمر من فقهها لما قال لها نبينا ونبيها صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرئك من ربك السلام، قالت رضي الله عنها لوفور فقهها في بدء الأمر وتمام بصيرتها قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام، لم تقل وعلى الله السلام وإنما قالت إن الله هو السلام، إن الله هو السلام في حكمه وقدره منزه عن العبث في ذلك والظلم والجور فيه، إن الله هو السلام في أسمائه وصفاته له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إن الله هو السلام في أفعاله لا تكون إلا على مقتضى العلم والحكمة، إن الله هو السلام فيما يجعله لخلقه بعد موتهم من النعيم إن أطاعوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فدعا له مناط دخول الجنة لأن الأمر رتب ترتيبا تصاعديا بسبب على سبب إلى نتيجة محتمة، لا تدخل الجنة هكذا، لا تدخل هكذا الرواية عند مسلم من غير إثبات للنون في الفعل المضارع، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فأين التحاب بينكم أمة محمد والحب الحق؟ إن وجدته لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء، الحب الحق كما كان اثنان متحابين فزلت قدم أحدهما في عين ماء فأخذ الآخر يبكي فوجد مس الخطر بشغاف قلبه ولم يصبه، وكذا كانوا رضي الله عنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله من تلا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وعلق الإيمان على التحاب، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم على من لقيه ممن عرف ومن لم يعرف، لأن الناس ثلاثة، إن كان كافرا فلا تسلم عليه، فإن سلم عليك فرد عليه السلام بما يتوجب، وإن كان فاسقا معلنا بفسقه لا ينزجر بعدم إلقاء السلام عليه فاجعل الباب موابا وسلم عليه حتى لا تقطع الصلة، لأنه لا يبالي سلمت أم لم تسلم، فحتى تظل الوشيجة قائمة سلم عليه، والمسلم حقه أن تسلم عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها تحية الأمة علمها الملائكة بأمر الله آدم عليه السلام. ففي الصحيحين أن الله جل وعلا لما نفخ الروح في آدم قال له ربه بعد اذهب إلى هؤلاء نفر من الملائكة جلوس، فانظر بما يحيوك به، فإنها تحيتك وتحية بنيك إلى يوم القيامة. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فبقي السلام على المعرفة تشح به نفس شحيحة وروح بخيلة وقلب ضنين، ضنين بما لا يؤوده ولا ينوءه ولا يضنيه ولا يكربه. تخالفت الناس، تخالفوا وتبددوا وتدابروا، وما هكذا يحفظون وجودهم. يا أخي، إن غريزة الخطر تدعو الأغنام، الأغنام تدعو الأغنام. عند استشعار الثعلب خطرا إلى التضاد والتلاحم، كأنها شاة واحدة. إن غريزة الخطر إذا أحاطت بالأمة ينبغي أن يخرج أبناؤها من أهوائهم القليلة ونزواتهم المريضة وآرائهم السقيمة، لن يمكن منهم حتى يختلف، كما هي نظرة واعية في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما مارا بمسجد بني معاوية، كما أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى ركعتين فأطال فيهما جدا ودعا ربه طويلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها. هذه رواية من طريق سعد رضي الله عنه، وعند مسلم وأحمد من طريق ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها لي جمعا حقيقيا. ولماذا نؤول؟ إن الله على كل شيء قدير، ألم يسر بعبده وخليله وصفيه ونجيه وكليمه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم رجع مع ما رأى وشاهد، فوجد فراشه لما يزل دافئا بعده. إن الله على كل شيء قدير، فصدق ولا تماري. إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لم يقل شمالها وجنوبها، لم يذكر هذا، وإنما امتد الإسلام شرقا وغربا. زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وإن الله تبارك وتعالى قد أعطى أمتي ما زوى لي منها، فأعطى الأمة ما جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى ذلك. وإن الله أعطى أمتي ما زوى لي من ذلك، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ملك كسرى وقيصر، الذهب والفضة، ملك العراق وملك الشام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني سألت ربي ألا يسلط على أمتي من سوى أنفسهم، من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة، أي بمجاعة عامة. فقال لي ربي: يا محمد، إني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليه عدوا من سوى أنفسهم حتى يستبيح بيضتهم، وألا أسلط عليهم سنة عامة يعني تستأصلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعض. أنت يمكن أن تقول أن هذه مما منع الله تبارك وتعالى الرسول كما في حديث سعد رضي الله عنه مفصلا، وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها، فتقول حتى يكون، فهذه للغاية حينئذ، فغايتهم أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وقد تكون للسبب، يعني لا أسلط عليه عدوا من سوى أنفسه يستبيح بيضتهم، ولا أسلط عليه مجاعة عامة ولا جدبا كاملا حتى يدب بأسهم بينهم. فإذا تخالفوا بينهم سلط عليهم الأمم كما في الحديث الآخر لثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه يوشك أن تداعى عليكم الأمم. لما تنازعوا أمر الدنيا بينهم، فعلينا عباد الله وديننا هو دين السلام ونبينا هو نبي السلام وكتابنا هو كتاب السلام وربنا هو السلام، أن ننعم بالسلام على المستوى النفسي، أن نخرج من أغراضنا الضئيلة وأحقادنا القليلة. ينبغي علينا أن نستقبل أيامنا ولياليَنا بصدر مفتوح لآيات الله في الكون، نتأمل فيها مقبلين على إخواننا من المسلمين محبين لهم السلامة والعافية، حديدين عليهم مشفقين إزاءهم أن يعتبرهم أمر يسوءهم، لأننا نحب لهم ما نحب لأنفسنا، ونفشي السلام بيننا حقا وحقيقة لفظا وفعلا، لا أن نتخالف وأن نتصارع. يأكل القوي الضعيف، ومن ملك شيئا أغلاه على إخوانه حتى يزيدهم فقرا إلى فقرهم. وما هكذا تكافل الأمة وهي جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لقد كان ابن عمر رضي الله عنهما كما حكى الطفيل ابن أبي بن كعب رضي الله عنه ورحم الله الطفيل، قال كان ابن عمر يستتبعني إلى السوق لا يشتري ولا يصوم ولا يسأل الناس عن الأسعار ولا ينظر فيما هم فيه ويسلم، لا يدع أحدا إلا سلم عليه. قال فاستتبعني يوما فقلت له لا تبيع ولا تشتري ولا عن سلعة تسأل ولا أنت تسوق ولا تجلس حيث يجلس الناس يتحدثون، فاجلس بنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، قال أبا بطن والله ما خرجت إلا لأسلم على من ألقى. المسلم يحب المسلم ويحرص على مصلحته ويرتقي به الحال حتى يقدم صالح أخيه على صالحه. لما تحابوا في الله بذلوا حتى أضرت مصالح إخوانهم بمصالحهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكف نفسه عن أحد، تأخذ الجارية بتوبه بيده صلى الله عليه وسلم تسير به في أي طرقات المدينة شاءت حتى يقضي لها حاجتها. وتقول عائشة واصفة ما لقي في آخر عمره صلى الله عليه وسلم من أثر ما بذل في حياته العظيمة المباركة من الجهاد والخير، تقول وذلك حين حطمه الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. المسلم طيب باطنا وظاهرا، عفو مبارك ظاهرا وباطنا، المسلم بذول عطاء ليس ببخيل وإنما هو سخاء، المسلم حسن العشرة حسن اللفظ حسن الظن، المسلم يبذل ولا يمسك، يحرص على من حوله كحرصه على نفسه. المسلم ينزل أبناء المسلمين منزلة أبنائه، وحرمات المسلمين منزلة حرماته، وعرض المسلمين والمسلمات منزلة عرضه وحرمته. المسلم لا يعتدي ولا بشر يبتدي، وإنما هو خير ظاهرا وباطنا. وقرة عين الشيطان تخالفكم أيها المسلمون. أيها المسلمون، أنتم في مرحلة مفصلية من تاريخكم، فاتقوا الله في أوطانكم، تآلفوا ولا تخالفوا، تعاضدوا وتناصروا ولا تدابروا ولا تهارجوا، فكاتفوا عباد الله وتماسكوا، ولا يكون ذلك إلا بكتاب الله وسنة رسول الله على منهاج النبوة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيخرج المخالفون المتخلفون مما خالفوا فيه من الطرق المسدودة القصيرة التي أشار إليها رسول الله لما خط خطا مستقيما وجعل على جانبيه خطوطا قصيرة أي متعامدة، قال على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، هذا صراط الله. تكون الأمة كلها على صراط الله بمنهاج الله على ما جاء به رسول الله، يعطيها الله العزة ويكفل لها النصرة. تعاضدوا، تعاونوا، ابذلوا، ابذلوا مما آتاكم الله للمحتاجين، ولا تنظروا إلى الحقد الطبقي فهو من مخلفات الشيوعيين المتخلفين. الإسلام لا حقد طبقي فيه بحال، لأن للفقير من مال الغني ما هو معلوم من الحق، له فيه ما له فيه مما كتب الله، ووراء ذلك له فيه حقه. وليس منا من بات شبعان وجاره جائع، يعني وهو يعلم كيف يكون مسلما، مسلما بحق، مسلما كاملا في إسلامه، وإنما كانوا على قاعدة الإيثار لا يعرفون الأثر. إن أمتكم تناديكم معشر المسلمين، والنبع منكم على ضربة معول، والجنى منكم دان قطافه على طرف البنان فلا تفوتوه. اجعلوا الفرقة جانبا وتآلفوا، فلنخرج من مضائق ما نحن فيه من الآراء الخائبة التي تبغي ما تبغي، ولنتآلف مجتمعين على كتاب الله وسنة رسوله بفهم أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يرفع فيه لواء الحق عاليا خفاقا في أجواز الفضاء، ويعلي به ذكرى المؤمنين الموحدين المتسننين بسنة النبي الأمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.